الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تعلن مواصلة التخصيب بما يخدم احتياجات البلاد. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة ستواجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي عسكريا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا. بكين تدين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وتعتبرها انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن الأطراف الأخرى في المفاوضات النووية تدرك جيدا أننا ملتزمون بتنفيذ قانون مجلس الشورى والإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر لحماية مصالح الشعب الإيراني. وأوضح كمال وندي أنه وفقا لهذا القانون فإن على إيران إطلاق 1000 جهاز طرد مركزي متطور، قمنا سابقا بإطلاق 500 جهاز منها واستكملناها ب500 أخرى وبدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد. ولفت كمال وندي إلى الاستمرار في عملية التخصيب بما يخدم احتياجات البلاد، مشيرا إلى أن طهران أبلغت مسبقا الوكالة الدولية بإجراءاتها النووية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن القرار الإيراني ضخ الغاز بمئات أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة جاء في إطار الرد على إجراءات الحظر الجديدة. واعتبر عبداللهيان الحظر الأمريكي الجديد بأنه إجراء غير منطقي، خصوصا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لجولة مفاوضات جديدة، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن الحصول على التنازلات من خلال فرض الحظر وأن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما استمرت الممارسات الأمريكية. انطلقت في العاصمة طهران فعاليات معرض وزارة الدفاع الإيرانية للإنتاج والاقتصاد المعرفي، ويشمل المعرض 1100 منتج في شتى المجالات. ويضم هذا المعرض قطاعات النقل بمختلف أشكالها البرية والبحرية والجوية، إلى جانب منتجات في الصحة والسلامة والمعدات الغذائية، وصولا إلى الطاقة من النفط والغاز والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية السيبرانية والمدنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تدار البلاد بتقسيم المهام، لكن ذلك لا يعني لا وجود للتعاون وقت الأزمات. لا يختلف اثنان أن إيران تواجه حربا اقتصادية شرسة تشنها الولايات المتحدة، وفي مواجهة هذه الحرب الاقتصادية تتضافر الجهود إيرانيا للتقليل من آثار هذه الحرب الاقتصادية. إنه معرض لقدرات وزارة الدفاع الإيرانية في الإنتاج والاقتصاد المعرفي.
وزارة الدفاع،
مهام وزارة الدفاع هي تعزيز القدرات الدفاعية، وإلى جانب ذلك يمكنها المساهمة في الرقي بمستوى باقي صنوف الصناعات في البلاد، ومنها ما نشاهده اليوم في هذا المعرض.
يضم هذا المعرض قطاعات النقل بمختلف أشكالها البرية والبحرية والجوية، إلى جانب منتجات في الصحة والسلامة والمعدات الغذائية، وصولا إلى الطاقة من النفط والغاز والطاقات الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية السبرانية والمدنية، ناهيك عن المواد البتروكيماويات والأمن الغذائي والزراعة والأجهزة المنزلية.
التقنيات التي تستخدم في وزارة الدفاع الإيرانية تتألف من نوعين، الأول ينحصر في المجال الدفاعي، والثاني يمكن استخدامه في المجالات المدنية لا سيما في القطاعات الاقتصادية.
تشمل الإنجازات المعروضة في هذا المعرض 1100 منتج في مختلف المجالات.
تقول إيران أنها قادرة على امتطاء أمواج الحظر الاقتصادي الشامل عليها بالاتكاء على قدراتها المحلية، طريق وإن كانت تبدو صعبة إلا أن إيران وبالاتكاء على الشركات المعرفية قطعت أشواطا كبيرة منها.
إلى العراق، حيث أمر التيار الصدري أنصاره بإخلاء القاعة العامة للبرلمان العراقي في المنطقة الخضراء والاعتصام في أروقته، وذلك بعد حريق لم تتضح أسبابه بعد اندلع في دار الضيافة في البرلمان. وتزامنت خطوة التيار الصدري مع استمرار الوساطات لإيجاد حل سياسي للأزمة بين التيار والإطار التنسيقي. إلى الملف اللبناني، حيث قال الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله إن المقاومة منذ العام 1982 تواجه المشروع الإسرائيلي الأمريكي. وأوضح السيد نصر الله في كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي بالضاحية الجنوبية لبيروت أن المقاومة ستواصل مواجهة هذا المشروع على جميع الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية. وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن واشنطن بدأت في السنوات الأخيرة بعقوبات ضد لبنان حتى تدفعه للتخلي عن سيادته وثرواته. وحول ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، أكد السيد نصر الله أن موقف الدولة والمقاومة واحد، محذرا واشنطن من لعبة إذاعة الوقت. أدانت الصين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، مؤكدة أنها تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقة الصينية الأمريكية. وقالت الخارجية الصينية إن الزيارة تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان، معتبرة أنها تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ إي إن التوحيد الكامل للصين مع تايوان يعتبر حتمية تاريخية. ونصح وانغ إي الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة قضية إعادة توحيد الصين، مضيفا أن بكين لن تترك مجالا لنجاح القوى الداعية لاستقلال تايوان. كما أكد وزير الخارجية الصيني أن المحاولات الأمريكية لدعم استقلال تايوان واستغلال هذه القضية لكبح تقدم وازدهار الصين محكوما عليها بالفشل، مطالبا واشنطن بالتوقف عن اللعب بورقة تايوان لإشاعة الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أكد الجيش الصيني أن العمليات العسكرية التي سيجريها في محيط جزيرة تايوان هي إجراءات للردع الصيني الشديد في وجه التحركات السلبية المتزايدة للولايات المتحدة بشأن تايوان، كما تشكل تحذيرا للقوى الانفصالية في تايوان. ونقل موقع التلفزيون الصيني المركزي عن بيان الجيش أن بكين ستنفذ سلسلة عمليات ومناورات بحرية وجوية مشتركة في شمال وجنوب غرب وجنوب شرق جزيرة تايوان، وستقوم بتدريبات بعيدة المدى بالذخيرة الحية في عدد من المناطق البحرية والجوية المحددة في محيط جزيرة تايوان. اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن زيارة رئيسة مجلس النواب للكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أظهرت تجاهل الولايات المتحدة لحقوق الدول الأخرى. إلى العناوين مجددا. طهران تعلن مواصلة التخصيب بما يخدم احتياجات البلاد. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة ستواجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي عسكريا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا. بكين تدين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وتعتبرها انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
ما بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم حينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. أهلا بكم في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، ومحور حديثنا إنذار حل الانسداد. التظاهرات الجماهيرية، هل تقود القرار السياسي أم الكتل البرلمانية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج نظرا للأوضاع الأخيرة في العراق والتظاهرات التي شهدناها أيضا هذا اليوم. نسلط الضوء على آخر الأحداث السياسية في العراق وما يجري فيها. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أظهرت الساحة العراقية خلال الأيام الماضية تخندقا جديدا ينذر بإيجاد انسداد سياسي آخر بعد انفراج الأمور وزيادة الآمال بتشكيل حكومة عراقية وإنجاز لاستحقاقات الدستورية بعد إعلان السيد مقتدى الصدر معارضته وتهيج الشارع الموالي له واقتحام الخضراء واحتلال مبنى البرلمان. وظهر في الجانب الآخر جمهورا أو جمهور واسع حضر في ساحة الخلاني وسط بغداد بأضعاف أعداد الذين هاجموا البرلمان في رسالة واضحة للدلالة مع حسن التنظيم والانضباط على جمهور داعم لتشكيل الحكومة بالمرشح الذي قدمه الإطار التنسيقي. كما قدم زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم صورة عن الخطاب الوطني الحريص على الوحدة والتماسك في وجه التحديات وإيجاد الحلول المنطبقة مع الآليات الدستورية والقانونية، مركزا على أهمية السلم والأمن الاجتماعيين. وكان لجمهور كربلاء الحسين وملايين المشاركين في فعاليات تبديل راية العتبتين المقدستين إذانا ببدء شهر الأحزان الحسينية رسالته الخاصة، والتي وإن لم تكن لصالح موقف سياسي بعينه إلا أنها هوية واضحة كاشفة عن الذوق العام للعراقيين الذين يستمعون لخطاب المرجعية الدينية الرشيدة ويلتزمون بتوجيهاتها. وكان لخطبة وكلام المرجعية الذي نقله سماحة العلامة الشيخ مهدي الكربلائي للجمهور ذوقا واضحا داعما للوحدة الاجتماعية ورافضا للصراعات بمختلف أشكالها، مشددا على المواطنين أهمية الاقتداء بثورة الحسين عليه السلام برفض العنف والخلافات والحفاظ على الوحدة الوطنية. وقال متولي العتبة الحسينية أن الإمام الحسين يريد منا أن نراعي حرمة الأموال العامة والخاصة ونبتعد عن التفرقة والتناحر والتحارب من أجل المصالح الدنيوية وأن نحافظ على وحدتنا ونعيش بسلام ووئام. وأكد أن الإمام الحسين عليه السلام يريد إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدن المقدسة وداخل الأنفس ومواجهة الغزو الثقافي الذي يستهدف الهوية، وأن تبتعد العشائر الكريمة عن التنازع الذي تسفك فيه الأرواح. ورغم البون الشاسع بين جمهور منضبط يتفاعل مع المناسبة الدينية العظيمة التي يعيشها المؤمن في العراق هذه الأيام بشهر الأحزان الحسينية، وبين صورة أخرى تثير المخاوف وتتجاوز على المؤسسات وتنتهك الحدود الأمنية والقانونية، إلا أن الإعلام المعادي للعراق ومشروعه السياسي يصر على اعتبار جمهور معين وهو الشارع وهو العراق ولا غير. وروجت مواقع وشخصيات سياسية وقنوات فضائية معروفة لتوجيه المتظاهرين إلى مهاجمة المؤسسات الحكومية والقضائية بشكل سافر، ما يكشف عن تواطؤ لهذه الجهات مع مسارات تخريبية تحاول إثارة الصراعات بين القوى العراقية بمختلف الذرائع. إذن هي صورتان لجمهور حزين ومنضبط وواسع يؤمن بدولته ونظامه وسياقات العمل الدستورية، وجمهور آخر يعرقل ما يريده الأول ويهدد بحرق الأخضر واليابس ويجتاح المؤسسات الرسمية ولا يقيم لها وزنا. نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، وأنتم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. التظاهرات الجماهيرية، هل تقود القرار السياسي أم الكتل البرلمانية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج. وأنتقل في هذه اللحظات إلى بغداد ليستقبل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من هناك. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب، عظم الله أجوركم وشعر العزاء الكثير،
حياكم الله.
الله،
الله يبارك فيك. حدثنا زميلي محمد سعيد، ماذا يحصل في العراق تحديدا في بغداد ومنطقة المنطقة منطقة الخضراء، و آخر الأحداث والمستجدات حول دخول المتظاهرين إلى البرلمان والتجاهم نحو المؤسسة القضائية، وإلى أين وصلت الأمور لحد الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة لا زال هنالك مواطنون منتصمون في مجلس النواب، أعلنوا عن تشكيل مجلس أعزاء في داخل البرلمان وأعلنوا عن اعتصام، ولكن هنالك آمال بأن هذا الاختفاء الجديد أو الانسداد الجديد سوف يتم حله عن طريق السيد مقتدى الصدر بأمره بالانسحاب بعد خطابات قدمها قادة الإطار، خطابات طالبت بالحوار والتفاهم بعد نداء الحكومة العراقية للقوى السياسية بالذهاب إلى الحوار. كل القوى السياسية العراقية الآن، كل قادة الإطار التنسيقي، عبروا بشكل أو بآخر عن رغبتهم بحل القضية عبر الحوار. الذهاب إلى الشارع خيار لا يريده الجميع تقريبا. الإطار التنسيقي أعلن عن موقفه السابق من استمراره بترشيح مرشحه لرئاسة الوزراء السيد محمد الشيع السوداني، ومن المحتمل أن يقوم أيضا بتظاهرات شعبية كبيرة ربما تخرج غدا في القسم الآخر من المنطقة الخضراء من جهة الجنوب جهة الجادرية والكرادة، وتشكل هذه رسالة واضحة للسيد مقتدى الصدر أن الشارع ليس لوحدك، ليس لك وحدك، وبالتالي من الراجح ومن المحتمل كما توقع مراقبون ومتابعون أن يكون هذه القوى الجماهيرية التي تظاهرت واحتلت البرلمان. بالتأكيد أن الواقعيات السياسية والمسألة البرلمانية هي التي تستطيع أن تمضي بموضوع تشكيل الحكومة. بالتأكيد الشارع لا يقدم حل، إذا كان يقدم اعتراض ويقدم رسالة ويوصل مطلب معين أو مطالب معينة للقوى السياسية فهو بالتأكيد لا يشكل حل، لأن الحل يجب أن يقوم به الحكماء والعقلاء والقوى السياسية والبرلمان ومجموع القوى السياسية العراقية. هنا من يلعب على وتر الإثارات والمشاكل. أنا لاحظت أحد القنوات تأتي بمتظاهر ويمسك بيده قنبلة أو شيء معين من المواد التي تتفجر ويقول هذه ليست الدولة، هذه العصائب وهذه الكذائب وهذا المالك، وكأنه خبير عسكري يحلل خليفة وحدة إلى حد الجهاز من أجل تحريض الشارع وإثارة النزاعات الداخلية. هذا الإعلام التضليلي بالحرب الداخلية السورية إعلام سيفشل. هناك وعي كبير لدى المواطنين، هناك قوى سياسية ناضجة وراشدة، محاولات التضليل ومحاولات إثارة الفتن ستفشل إن شاء الله تعالى. كلنا ثقة بشعبنا وبقوانين سياسية وبمبدئيتنا الرشيدة وبجوارنا مع الجمهورية الإسلامية الدولة الكبيرة والمؤثرة، أن الأمور لا تنسلخ إلى قدامات. هناك رأي وهناك فضاء مفتوح يعبر به الناس عن آرائهم، ولكن بهذه الحدود لا، ليس هنالك مخاطر من الانزلاق الى حرب شيوعية يريدها الاعداء ويحاولون ان ينفخوا في نيرانها. الجو الان فيه قدر من القلق، فيه قدر من التشنج، ولكن حكمة القوى السياسية من خلال البيانات التي تابعتها من صباح اليوم الى الان كلها تنبئ عن قوة وشجاعة وحوار وحكمة تدفع الى التفاهم وليس الى التشنج والى ردود الاعداء.
نعم، سؤالي أيضا، هل كان هناك إصابات بين المتظاهرين؟
نعم، هناك إصابات. أنا تابعت المسؤول الصحي في مستشفى اليرموك الذي نقل كل الإصابات إلى هنالك. كان هنالك عدد من الإصابات يعني تجاوز 40 مصاب، لكن كلها إصابات بسيطة. بالنسبة ثلاثة أنقلوا عمليات جراحية كسور في الأرجل أو الذقان يتم معالجتها، وأعطى صورة إيجابية أن أكثر المصابين خرجوا من المستشفى وهنالك أعداد إصابة قليلة لا زالت في مرحلة العناية والمعالجة، ولكن لا توجد حالات خطرة، جميع الحالات مستقرة.
شكرا جزيلا مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، توقفت معنا، بارك الله بك سيدي، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين. اسمحوا لي أتوقف عند تطبيق الواتساب والمساهمات التي وصلتنا عبره مستمعينا الكرام. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يكتب لنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. منذ أول أحداث اليوم في المنطقة التي يسمونها الخضراء، الملاحظ أن الإعلام لم يسلط الضوء على دور أكبر وكر تجسس في العالم الموجود في هذه المنطقة، وكان المتظاهرين عندما يمرون أمام هذا الوكر يقولون له سلام عليكم، ويغفلون عن أن هؤلاء يهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ومن باب فذكر إن نفعت الذكرى، نرجو تدارك الأمر وتسليط الضوء على قوى الشر والظلام الذين يريدون ببلاد المقدسات الظلم والهدم أكثر مما أحدثوه فيه. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني يكتب ها، وأشكره جزيل الشكر على إسهامته معنا. لخطم معالي تقول: السلام عليكم، الأمر فعلا معقد في العراق لا يمكن توقعه، جميع الاحتمالات في مهب الريح. تختصر هذه المشاركة ومعالي بهذه الكلمات التي قرأناها لكم، وإلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن قد بعثها إلينا صوتيا.
تحية لكم يا جميعا. العراق إلى أين؟ ماذا تريد قوى الشر والعدوان من العراق؟ تريد إعادته إلى المعسكر الغربي الصهيوني وقطع الطريق على دول محور المقاومة، وربما إشعال حرب حدودية مع دول الجوار. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على تواصلك معنا، مشكور جزيل الشكر. إلى اليمن أبو محمد مهدي أيضا رسالة صوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. على خلفية أحداث اليوم واقتحام مؤيدي والتيار الصدري لمبنى مجلس النواب العراقي بغية عرقلة ترشيح السوداني رئيسا للحكومة العراقية، يبدو أن التوافق وفرص نجاح تشكيل الحكومة العراقية ضئيلة جدا. البرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على تواصلك معنا واستمعنا إلى رأيك، ألف تحية لك أيضا أخي الكريم. وعبد الله من السنغال أيضا يكتب لنا: أسرة البرنامج السلام عليكم، حال الصراع الداخلي داخل التكتلات الشيعية والكردية بالأساس دون تشكيل حكومة جديدة ما يعطل الإصلاحات المطلوبة في وقت تسعى البلاد للانتعاش بعد الصراعات استمرت لعقود. شكرا يا عبد الله وبارك الله بك من السنغال، تحدث إلينا وكتب إلينا هذه الرسالة. إلى العراق مرة أخرى ليستقبل ضيفي الأستاذ عدنان فرج الساعدي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عدنان أرحب بكم، السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا وسهلا بكم. حياكم الله سيدي الفاضل. أستاذ عدنان، ماذا يحصل في العراق؟ يعني نواب التيار الصدري خرجوا دستوريا محترمين من البرلمان، وهذه الأيام نرى دخول جماهير صدرية إلى البرلمان بهذه الطريقة، ما هو الهدف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
حياكم الله.
وقع الحال أن التيار الصدري قد انسحب رسميا من البرلمان، لكن بقي له وجود سياسي حقيقي في الحكومة والوزارات، هذا أولا. الشيء الآخر أن الأخوة التيار الصدري عندما قالوا أننا لن نرجع إلى البرلمان، في نفس الوقت قالوا أننا لن نريد حكومة بما معناه يشكلها الإطار. اليوم هذا المشكل حقيقي يعني موجود، أنه هم لا يريدون أن يقبلوا بأي حكومة يشكلها الإطار. القسم يقول أننا نعترض على السوداني، وهذا غير صحيح، لأن الاعتراض على السوداني حتى وإن غيره الإطار فلن يقبل التيار الصدري، هذا الأمر على واحد. الشيء الآخر ان هناك قانون وهناك فترات دستوريه مهمه يجب على السلطه السياسيه جميعها ان تحترمها. مثلا مهما يكن حجم التظاهرات لا يمكن ان تلغي الفقرات الدستوريه. بمعنى انا اقدر اطلع مليون شخص معترض على تشكيل الحكومه على تشكيل على شخص بمنصب رئيس الوزراء. لكن القانون يقول ان الكتله الاكبر من حقها ان تشكل في البرلمان من حقها ان تشكل حكومه بعد الاستشاره بالرئيس الجمهوريه واعطائه يعني الاسم المرشح لهذا المنصب. إذن فقضية أن هناك مليون أو مليونان أو أكثر يتظاهرون يعني لإيجاد خلل ولرفض هذا المرشح هذا شيء غير قانوني على أولا. ثانيا القانون العراقي في قانون العقوبات رقم 109 يقول يعني يؤكد على أن الإضرار بالمصالح العامة بمظالم الدولة مؤسساتها شيء يعاقب عليه القانون أحيانا بست سنوات بسبع سنوات. لذلك مثلا هذا الاستعانه مثلا على البرلمان على المؤسسات الحكوميه لا يقبله الدستور ولا يقبله القانون. بالتالي لا يمكن ان تبقى الكتل السياسيه مكسوفه الايدي، لا بد ان تتقدم باطر دستوريه من اجل تشكيل الحكومه، وهذا يعني ظلمه حاصل الان. لكن الان حتى تصريحات الاطار اليوم بيانات الاطار رايناها تدعو الى التهدئه، كذلك رأينا الخنجر ورأينا الحلبوسي من التحالف الشيوعي يدعو للتهدئة. التهدئة بمعنى أننا بلد فيه أزمات كبيرة ونحتاج إلى أن نقر الميزانية، نحتاج إلى أن نخفف من هذه أزماتنا الاقتصادية الكبيرة. وبالتالي لا يمكن وضع يعني العاقة
عدم
تشكيل الحكومة من قبل الكتل التي هي انسحبت
بها. نعم. طيب أستاذ عدنان، يعني هناك رغبة عارمة للمواطنين لتشكيل الحكومة، وواضح من تظاهرات ساحة الخلاني أمس الجمعة أن هناك جمهور واسع يدعم ذلك. لماذا يسوق الإعلام المعادي الحقيقة معكوسة وكأن المعارضين المنفلتين هم الشارع العراقي؟
حقيقة يعني مجموع ما تم انتخاب النواب الصدريين واحد يقول انه اقل من 900 الف مواطن، لكن هناك بحدود 25 مليون مواطن من يحق لهم التصويت. فاذا لا يمكن لاحد ان يتحدث باسم الشعب العراقي بهذه الصورة. الصحيح ان يكون هناك اطر دستورية اطراف قانونية ممكن ان نلجأ اليها في خلافنا. اما انه يكون العامل في التظاهر، انا اذكرك في الدول الغربيه يتظاهر مئات الالاف على قوانين معينه والحكومه تنعق لا تدير بعضا الى هذا الامر وتشرع القوانين التي تريدها، يعني مجلس النواب الامريكي ومجلس الكونجرس والبريطاني وهكذا. يعني في الدول الغربيه الصانعه بهذه الديمقراطيه ومئات السنين هي تتصرف بهذا الشكل، فتتحال ديمقراطية ناشئة مثل الديمقراطية العراقية. إذن على الجميع أن يلجأ إلى القانون إلى الدستور. الآن هناك أخبار تقول إن مجاميع الداعشية يعني من المحافظات الغربية والموصل حتى أربيل تريد أن تدخل في هذه الفوضى لتصير ما تصير وتخلق عدوى في الأمن العراقي. واضح يعني أن هناك حتى الآن هناك تنسيق واضح بين تحالف القوى تحالف السيادة بلداني والخنجر والحلبوسي وغيرهم. فإذن اليوم ما نراه لا يمثل الشعب هذه المجموعات التي ممكن أن تكون في البرلمان أو في مؤسسة أخرى تقتحمها.
نعم.
الشعب العراقي شعب بحدود 40 مليون، وبالتالي كلمة الفصل هي في الانتخابات.
نعم. طيب كيف تنظر إلى دور بعض السفارات والتأثير الأجنبي أستاذ عدنان على الوضع القائم في العراق؟
الحقيقة هناك إضاحة أمنية كبيرة من السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية وحتى يعني الإمارات والسعودية والتركية، وبدليل أن هناك سيارات تم اكتشافها في الأسبوع الماضي فيها أمريكا ومجموعة من بعض المحاضرات في شمال بغداد. هذا يدل على أن هناك تدخل واضح للسفارات في شؤون الامن العراقي بتدخل حقيقه في ارباك هذا الامن. هذا واحد. الشيء الاخر ان العراق مقبل على يعني ثوره حقيقه في البناء والاعمار والاستثمار، وهذا يؤثر على بشكل واضح على دول الجوار. اليوم السعوديه مو من مساحتها ان العراق يصدر 7 مليون او 8 مليون برميل مثلا بالنفط. اليوم الامارات مو من مساحتها ان يبنى ميناء الفاول والموانع الاخرى وتكون موانع دبي في يعني في حلق من هذا الجانب. فبذلك حتى تركيا، حتى تركيا اليوم رغم التبادل التجاري الكبير بين العراق وتركيا الا انها الى انه تركيا تتدخل بشكل كافي
طيب إذن لأسألك أيضا عن مخاطر استمرار الاحتقان بين التيار الصدري وأصراره على استخدام الشارع ضد الآليات الدستورية.
عفوا ولو لم أفهم السؤال جيدا.
نعم أتساءل أستاذ عدنان، أتساءل أنا عن استمرار الأوضاع على هذه الحالة والاحتقان الموجود بين التيار الصدري وأصراره على استخدام الشارع ضد الآليات الدستورية، ماذا تتوقعون من مخاطر في هذا الإطار؟ وهم اليوم يعلنون استمرار اعتصامهم لربما في البرلمان لعدم عقد جلسات في هذه في البرلمان.
بالتالي ممكن عقد الجلسات في مناطق أخرى، ممكن في البصرة، في اليمانية، في أماكن أخرى. ثانيا لا يمكن لطرف واحد أن يلغي العملية السياسية ويلغي العملية الدستورية. هنا لابد أن يكون هناك وئام واتفاق حلول سلمية، يعني أطر اتفاق على شيء مبدئي يضمن حقوق العراقيين. ماذا المواطن العراقي الذي ينتظر اليوم التعيين، ينتظر الحقوق التموينية، ينتظر بناء وإعمار في المدن الجنوبية التي تعاني من التهميش؟ لذلك لا يمكن القبول بهذه يعني بهذه التصرفات الفردية من كتلة معينة تقول من أنا أريد كذا. لا، هذا لا يجوز حقيقة. بما أنه الدستور يقول أن يكون هناك توافق وتوازن، فإذا علينا أن نلجأ إلى الأساليب والأطر السلمية لحل كل المشكلات.
نعم. طيب هل تنظر إلى دعوات للمسؤولين السياسيين المختلفين؟ يعني أشرت لجهات مختلفة اليوم تدعو إلى الحوار، هل سنرى استجابة من قبل السيد مقتدى أو المسؤولين السياسيين في التيار الصدري؟
الحقيقة السيد مقتدى الصدر هو كان له مشروع، المشروع أراد به أن يعبر الطائفية. لا بأس، المشروع كان من ضد الحكومات التوافقية والشراكة التي خلينا نقول فشلت في السنين السابقة، لكن هذا المشروع كان يلقطه شيء وهو أن ترشيح منصب رئيس الجمهورية جبلي المكون الشيعي، هاي وليس كما يريد التيار الصدري أن يكون من البرزاني والخنجر والحلبوسي رأي في هذا الأمر. ولماذا يكون المكون الشيعي هو الذي يستطيع فقط يرشح رئيسا لمجلس النواب، والمكون الكردي يستطيع ان يرشح رئيسا للجمهوريه؟ لماذا اذا يتدخلون في منصب رئيس الوزراء الذي هو من حق المكون الشيعي؟ هنا حقيقه هناك دعوات عقلانيه للتيار الصدري، هذه القوه الكبيره في الساحه العراقيه، ان تكون واقعيه في طروحاتها في هذا الجانب لتمشي السفينه الى بر الامان.
نعم. وفي سؤالي الأخير أيضا لك أستاذ عدنان، يعني هل من الصحيح أن نشهد يعني هناك اجتماع من قبل الإطار التنسيقي، البيان الذي جاء حول مكان وزمان التظاهرة لحماية الدولة، هل من الصحيح أن نرى هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
يعني واضح أن قوى الإطار لها جمهور كما أن للقوى الأخرى جمهور، وبالتالي عدم البروز يعني والظهور في الشارع لا يعني أنهم متفقون يعني مع جماهير التيار الصدري التي تريد أن يعني تكون بهذا الطرح، أنه نريد الانتخابات مبكرة، نريد إلغاء البرلمان، نريد أن يكون الكاظمي لفترة أطول، يعني ما أدري 6 أشهر أو أكثر أو سنة. هذه حقيقة طروحات لا يقبل بها الآخرون. لذلك هناك دعوات حقيقية للتهدئة وليس متباينة بين الطرفين. لذلك ندعو إلى هذا الحوار، ندعو إلى أن يكون الجميع أن ينظر إلى مشاكل الشعب العراقي والمصاعب التي تواجه الشعب العراقي من أجل العيش بسلام.
نعم، شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عدنان فرج الساعدي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا لكم، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كنا وتوقفنا مع حضراتكم بإزاء آخر الأوضاع والمستجدات في الساحة العراقية مع لقائنا عراق الرافدين، وما حصل من دخول مبنى البرلمان مجددا من قبل أنصار التيار الصدري، وما حصل في الشارع العراقي تحديدا في هذا في هذه الأيام. ما يحصل هناك الكثير من الأنباء والأخبار والأحداث، لكن على رأسها أن الرئيس العراقي يدعو إلى التهدئة وعقد حوار وطني صادق. هناك دعوات كبيرة من قبل المسؤولين السياسيين العراقيين والنواب، كما يدعو السيد نوري المالكي إلى يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى حوار جاد بعيد عن المؤثرات السلبية. وما جاء على لسان أو جاء في بيان هادي العامري رئيس كتلة الفتح أنه دعا الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس، لأن المستفيد من اقتحام البرلمان هم أعداء العراق الذين لا يريدون الأمن والاستقرار والتطور لهذا البلد. وعرقلة العملية السياسية أو بشكل واضح قد نراه في هذه الأيام وإثر هذه الأحداث التي قد نستمع إليها في الأنباء. ننتظر لنرى إلى أين ستصبو إليه الأمور في العراق مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلينا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها. عدنا القتل عادة، كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
روح الغيرة بيها من عليها، وربها بالشهادة من عليها. أبد ما يوم نزلت من عليها، بغير الكوثر أبدا من عليها. وزينب يمها كافلها، ما حد يقدر يذلها، محراب العبادة كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
محسن راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها. عدنا القتل عادة، كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
وحق الحرقة وبطفها خيمها، ولا من ناصر ولا ضل خيمها، ولا شافت فرح بيها خيمها، الحزن من بعد كافلها خيمها. رفعت رأس والدها وارض الشام شاهدها، من حيدر إرادة كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها. عدنا القتل عادة، كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
حدها الظالم سيوفه وسلها، يظن الذبح للذلة وسلها، هدر دمها البني هاشم وسلها، وروح المرض عذبها وسلها. كل مؤمن يوالينا، دم الغالي ينطينا، باسم الطف جهادة، كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن نسيا راعيها يوم الطفل تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
يا أبد خلف المناصب ما جرينا وعلى الجارة وعلينا ما جرينا ما يبقى عغاصب ما جرينا وأبد ما جرب وادم ما جرينا بالطف الجارة ويانا نفدي الدين خلانا دم حسين نادي كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
كل حسين راعيها يوم الطفل تذبيها كل حسين راعيها يوم الطفل تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
ربينا بطيب حالينا ويدنا ولا بينا الرضا الذلة ويدنا أبد ما حد وصل عزنا ويدنا رب العرش ناصرنا ويدنا جدنا الخالق اختاره قسم الجنة وناره نؤمن باعتقاده كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
كل حسين راعيها يوم الطفل تذبيها كل حسين راعيها يوم الطفل تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
جدنا الشمس ناداها وردها وابونا لرقبته نادر وردها وعمنا عدانا موت الذل وردها ولا هاشم ذبل بالطف وردها ربيع الطف يشوفونا كعبة ومن يطوفونا تغمرها السعادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
كل حسين راعيها يوم الطفل تذبيها كل حسين راعيها يوم الطفل تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في خطى أبي الشهداء هيبة الحسين عليه السلام وصف بعض الجلادين من شرطة ابن زياد هيبة السبط الشهيد بقوله لقد شغلنا نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في قتله إن ضربات السيوف وطعنات الرماح لم تحجب نور وجه الحسين عليه السلام يوم الطف يقول الكعبي في هذا السياق ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقن منه جديدا قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء برودا ولما جيء برأسه الشريف إلى الطاغية ابن زياد بهر بنور وجهه فانطلق يقول ما رأيت مثل هذا حسنا فانبرى إليه أنس بن مالك منكرا عليه قائلا أما أنه كان أشبههم برسول الله؟ وحينما عرض الرأس الشريف على يزيد بن معاوية ذهل من جمال هيبته وطفق يقول: ما رأيت وجها قط أحسن منه. ولما تشرف عبد الله بن الحر الجعفي بمقابلته عليه السلام امتلأت نفسه إكبارا وإجلالا له، وراح يقول: ما رأيت أحدا قط أحسن ولا أملأ للعين من الحسين. تائية دعبل. تعتبر تائية دعبل من مفاخر المدائح المقولة في أهل البيت عليهم السلام، قصد بها علي بن موسى الرضا عليه السلام بخراسان. قال دعبل: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام فقال لي: أنشدني شيئا مما أحدثت. فأنشدته: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، حتى انتهيت إلى قولي: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات. والقصيدة من 121 بيتا من مقاطعها البارزة قول دعبل: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات، أحب قصي الدار من أجل حبهم وأهجر فيهم أسرتي وثقاتي. المرأة في يوم الطف. قبل أن يتحرك الحسين عليه السلام إلى كربلاء، سأله أخوه ابن الحنفية عن سبب حمله النساء معه، فأجابه الصبط الشهيد: لقد شاء الله أن يراهن سبايا. إن العقيلة زينب سلام الله عليها تحركت في إطار المعنى المذكور، ولكن من دون أن يعني ذلك استسلاما للأمر الواقع، بل كانت بطلة كربلاء موقفا في كل حدث وقضية. ففي أول لقاء لها مع أهل الكوفة بعد مقتل السبط الشهيد قالت لهم: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل والمكر، أتبكون فلا رفأت الدمع ولا هدأت الرنة؟ وعندما شقت طريقها إلى قصر الطاغية ابن زياد قال في بدء كلام له: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدثتكم؟ فما كان منها عليها السلام إلا أن ردت عليه غير هيابة لسلطانه ولا لجبروته قائلة: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. ثم تصل مواقف العقيلة إلى واحدة من كبريات ذراها عندما تخاطب الطاغوت الأكبر يزيد بقولها: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمرنا، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الجانب الثاني لهذا الموقف الصلد نرى المأساة تقطر من حال العقيلة. يقول السيد محمد حسين الكيشوان من شعراء الطف مصورا هذا المعنى: أهوت على جسم الحسين وقلبها المصدوع كاد يذوب من حسراتها، وقعت عليه تشم موضع نحره وعيونها تنهل في عبراتها، ترتاع من ضرب السياط فتنثني تدعو سرايا قومها وحماتها: أين الحفاظ وهذه أشلاؤكم؟ بقيت ثلاثا في هجير فلاتها، أين الحفاظ وهذه فتياتكم حملت على الأقتاب بين عداتها، ومخدرات من عقائل أحمد هجمت عليها الخيل في أبياتها، حملت برغم الدين وهي ثواكل عبرا تردد بالشجن زفراتها.
في خطى أبي الشهداء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام.